يقول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه عن النبي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فما له من هاد. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء وإمام المجتهدين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. قال ليه اختصت بإمام المجتهدين؟ عشان براعة الاستهلال، أن يكون المقدمة فيها شيء مما يتضمنه ذلك العلم الذي يبحث فيه. فالاجتهاد هو مدار علم أصول الفقه في قرآن وسنة وإجماع بالأمور سمعية ونقلية فقط. أما الاجتهاد وهو القياس فهو ده مدار علم أصول الفقه، والمجتهد هو الذي يستطيع أن يقيس. فشرط القياس أن يكون مجتهدا. فالجيد قال وإمام المجتهدين من باب براعة الاستهلال أن يتكلم في ذلك العلم عما هو من شأنه، يتكلم في المقدمة عما هو من شأن ذلك العلم. أما بعد، فها هي دي الطبعة السادسة لبحوث متفرقة في أصول الفقه الإسلامي، رأيت في كتابتها الإيضاح في التعبير مجتلدا ما امتلأت به مؤلفات السابقين من تعقيد في العبارة وتشعب في المناقشات التي تبعد الباحث عن غرضه. إن دايما عبارة المتقدمين اللي تكون مش معقدة، بتكون دقيقة جدا حتى لا ندرك معناها بسهولة إلا بأن نفقه، بأن يأتي الفقيه الذي درس تلك العبارة وينقلها إلينا بأسلوب معاصر نفهمه مع مراعاة مراد المتقدمين وما قصدوه من المعاني. ولهذا آمل أن تنالوا القبول من كل قارئ، وما أظن أن مؤلفي هذا قد وصل إلى الكمال أو قاربه. فالكمال لكتاب الله تعالى وحده، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولا أجد في هذا خيرا من قول العماد الأصفهاني: إني رأيت أنه لا يكتب إنسانا كتابا في يوم إلا قال في غده لو غير هذا لكان أحسن، ولو جيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل. وهذا أعظم العبر، وهذا دليل على ابتلاء النقص على جملة البشر. أن يتكلم أن كل ناظر في كتابه أو فيما كتبه ثاني يوم يجد أنه قد يعدل فيه بنقص أو زيادة أو بحذف أو تقديم أو تأخير أو إبدال عبارة، فيكون هذا الأمر من ابتلاء النقص على جملة البشر. ربنا باعد بيننا وبينها الصواب وألهمنا الصواب، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. أصول الفقه، تعريفه لكلمة أصول الفقه اعتباران عند العلماء. الاعتبار الأول هي كلمة واحدة، تطلق الكلمة على أيضا على مجموعة كلمات، مجموعة كلمات مع بعضها تطلق عليها كلمة أيضا، وده في الصلاح موجود عند يعني في الحديث النبوي ما يدل على ذلك، فيقول ثلاث كلمات من قالهن، وتجد أن كل كلمة تمثل عبارة لها معنى كامل. فكلمة أصول الفقه أي كلمة أصول وفقه دي مع بعض تطلق بمعنيين، لها معنى طبعا اللي هو اللقبي أو العالمي، إن هو ده علم على مصطلح هذا العلم، على علم على هذا العلم، أو بمعنى تخصصها لكلمات أصول وفقه مضاف ومضاف إليه، فيسمى المعنى الإضافي اللي هو المضاف والمضاف إليه. أصول أضاف، أصول مضاف، والفقه مضاف إليه، يبقى ده المعنى الإضافي، أصول الفقه بالمعنى الإضافي. الاعتبار الأول قبل أن تكون عالما على ذلك الفن، على ذلك الفن المخصوص، وهي حينئذ مركب إضافي، أي جملة مركبة من كلمتين، إضافي أي مضاف ومضاف إليه. تتوقف معرفته على معرفة جزئيه اللذين هما أصول وفقه، ضرورة أن معرفة المركب تتوقف على معرفة أجزائه. هذه أول قاعدة، حد يسجل لنا القواعد كده ويجمعها لنا مع بعضها، قواعد بنجمعها في كل علم نحاول نسجلها ونجمعها مع بعضها، عشان اللي هيحفظها ده هو ده اللي هيتحقق فيه صفة العلم بالفعل، هيبقى تتركب في ذهنه مع الحفظ، وبلا ما يستحضرها هو بيفكر ويتذكر العلوم كده، فتظهر فائدة عنده والعلاقة بين إيه؟ وعلاقة الاستنباط، فيسهل عليه أن يصل إلى الاجتهاد. يبقى ضرورة أن معرفة المركب تتوقف على معرفة أجزائه، يبقى دي قاعدة، معرفة المركب تتوقف على معرفة أجزائه. معنى الأصل لغة واصطلاح، ياخد كلمة كلمة. أصول الفقه، أصول جمع أصل، ومعنى كلمة أصل لغة واصطلاحا، دائما العلماء ينظروا بصفة دائمة في جميع العلوم إلى كل كلمة إلى معناها اللغوي ومعناها الاصطلاحي، أي عند أهل الفن أو أهل الصناعة هذه الصناعة. وتختلف المعنى أيضا الاصطلاحي من فن لفن، وفي ذلك أمثلة عديدة. من أهم الأمثلة في ذلك حتى نعلم الغريب، مثلا في قد يكون في اللغة بمعنى المنفرد أو العديد، لكن في معنى الحديث ما رواه المنفرد أيضا في علاقة، لكن الغريب والحديث الذي يرويه في أحد طبقاته رجل. طيب مثلا أن نقول التواتر، التواتر عند أهل الحديث غير التواتر عند أهل القراءات. التواتر عند أهل القراء القراءات شرطه أن يأتي بإسناد واحد عند أهل القراءات، ويوافق وجه من أوجه اللغة، ها، ويكون وارد في العصر طبعا من القراءات فيكتفي فيه بإسناد واحد. لكن التواتر كلمة نفس الكلمة، لكن معناها في مصطلح أهل الحديث يرويه جماعة تحيل العدد تواطؤهم على الكاذب. لكن في التواتر في شرط القراءات أن يأتي بإسناد واحد صحيح فقط مش عشر. عند جمهور المحدثين أو الحفاظ والعلماء الحديث عشرة، أي في كل طبقة عشرة. لا، عند أهل القراءات يكتفى بإسناد واحد صحيح مع موافقتها للرسم العثماني، مع موافقتها لوزن من أوجه اللغة. دي الثلاث شروط بتاعت التواتر عند أهل القراءات: أن تأتي بإسناد صحيح، وأن توافق الرسم العثماني، وأن توافق اللغة. فإذا وفقت ذلك كانت القراءة دي متواتر رغم أن الإسناد واحد. عند أهل الحديث بقى التواتر عشر. فأيضا يلاحظ إيه اصطلاح أهل كل فن، ولا مشاحة في الاصطلاح، قاعدة ثانية بس دي مش موجودة هنا، لا مشاحة في الاصطلاح. اصطلاح أهل فن على تسمية شيء بمعنى معين، ما نقدرش نعترض عليه، ده هم فاهمين كده واصطلحوا على ده. واصطلاحهم ده لهم له أساس وله مرجعية وله معنى. يبقى بينظر دايما الفقهاء والباحثون ينظرون إلى كل كلمة بالمعنى اللغوي أولا، وبعدين المعنى الاصطلاحي عند أهل ذلك الفن، ويبتدوا يبحثوا بعد ذلك هل في علاقة بين المعنيين أم لا. قد يكون العلاقة الترادف الكامل بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، وقد يكون العلاقة فيها اختلاف، وقد يكون العلاقة ليست هناك علاقة تماما. لا أدري أبصرها الآن، هي ليست هناك علاقة تماما. في مثالين لهم، وهو ايه، أنف الناقة. رجل سماه أباه، سماه أبوه أنف الناقة، فده ايه، ده مضاف مضاف إليه أنف الناقة. لكن ما العلاقة بين اسم الرجل وبين أنف الناقة؟ لا علاقة مطلقة. خلاص، هنا في معنى، لكن إطلاق هذا على اسم بصفة أنه عالم على شخص، ها، ليس له علاقة تماما بمعنى هذه الكلمات المضاف والمضاف إليه اللي هي أنف الناقة. ورجل أيضا آخر اسمه كان جملة فعلية، فأبت شرا كما يقول العلماء، رجل اسمه فأبت شرا، كان الرجل ده من قطاع الطريق وكان يعني يقتل الناس وما إلى ذلك. فسأل أحد الناس أين، سأل أحد الناس أمه أين فلان، فكان فلان ده خد السيف بتاعه وحطه تحت باطه وخرج عشان يقتل بيه احد الناس او يقطع الطريق او ما الى ذلك. فقالت له امه تأبى تشرد، فاطلقت عليه ان فلان ده اسمه تأبى تشرد. ولا علاقة بين تأبى تشرد كجملة فعلية وبين ذلك الرجل الذي اطلقت هذه العبارة عليه كالعالم عليه. الاصل يبقى اصول، هيبتدي يتكلم عن كلمة الاصول. الأصل مفرد أصول، وهو في اللغة يطلق على معان متعددة أقربها ما يبنى عليه غيره سواء كان البناء حسيا كبناء الحائط على الأساس، أو عرفيا كبناء المجاز على الحقيقة، أو عقليا كبناء الحكم على الدليل. فكل من الأساس والحقيقة والدليل أصل، لأنه بني عليه غيره من الحائط والمجاز والحكم. طيب، الأصل مفرد أصول، وهو في اللغة يطلق على معان متعددة، بنتكلم عن معنى اللغوي أولا، أقربها ما يبنى عليه غيره، وده التعريف الذي ذكره الإمام الجويني في الورقات في تعريف الأصول فذكر هذا التعريف اللغوي، قال الأصل ما بني عليه غيره، وده أصل يقصد التعريف اللغوي ولا يقصد الاصطلاحي. يبقى ما بني عليه غيره ده ايه؟ التعريف بتاع كلمة أصل لغة، سواء كان البناء حسيا كبناء الحائط على الأساس، الحائط الايه الأساس ده أصل، والحائط ده الفرع مبني على الأساس، أو عرفيا كبناء المجاز على حقيقة، إن الحقيقة هي الأصل والمجاز مبني على الحقيقة، أو عقليا كبناء الحكم على الدليل، الدليل ده أصل والحكم إيه مبني على الدليل، فكل من الأساس والحقيقة والدليل أصل لأنه مبني عليه غير، بني عليه غير، فبني عليه بناء الحسين على الأساس اللي هو الجدار، والبناء العرفي على الحقيقة المجاز، والبناء العقلي الحكم على الدليل، فكل من الأساس والحقيقة والدليل أصل لأنه بني عليه غيره من الحائط والمجاز والحكم. وأما في الاصطلاح فله أربع معاني، اصطلاح الأصوليين في معنى كلمة الأصل، أحدها الصورة المقيس عليها كقولك الخمر أصل للنبيذ، العبارة بتاعت الخمر أصل للنبيذ تفيد إيه؟ تفيد إيه؟ المقيس عليه في علم القياس، في باب القياس، إن الخمر أصل للنبيذ أي أن النبيذ خاص على الخمر، يبقى الخمر أصل في القياس أي مقيس عليه غيره، يبقى ده معنى كلمة الأصل هنا اللي هو الصورة المقيس عليه. كقولك الخمر أصل للنبيذ على معنى الخمر أن على معنى أن الخمر مقيس عليها النبيذ في الحرمة، وكقولك التأثيث للوالدين أصل لضربهما بمعنى أن التأثيث أصل يقاس عليه الضرب في الحرمة. طيب يبقى أول تعريف برضو نشرح أولا هذا استخدمه في القياس، فيبقى فيه مقيس ومقيس عليه اللي هو الأصل والمقيس اللي هو الفرع، وفي حكم وفي علة أو جامع. فهنا الخمر أصل للنبيذ، الخمر ده الأصل فيطلق عليه الأصل، والنبيذ الفرع، والحكم الحرمة لأن الخمر حرام، فنقلنا الحكم الفرع وده ثمرة القياس، نقلنا للحكم الأصل التحريم، وثمرة القياس ده اللي هو تحريم النبيذ، والعلة المشتركة أو الجامع وهي الإفكار، كقولك الخمر أصل للنبيذ على معنى أن الخمر مقيس عليها النبيذ في الحرمة، وكقولك التأثيث للوالدين أصل لضربهما، يبقى التأفف من الوالدين ولا تقل لهما أف ده الأصل، خلاص؟ ضرب الوالدين ده الفرع، حكم الأصل التحريم، يبقى حكم الفرع التحريم، العلة المشتركة أو الجامع هي الإيذاء للوالدين، فكل من التأفف والضرب فيه إيذاء للوالدين، فأصبح فيه علة مشتركة، فيبقى إيه؟ التأفيف للوالدين أصل لضربهما، بمعنى أن التأفيف أصل يقاس عليه الضرب في الحرمة. المعنى الثاني لكلمة الأصل القاعدة المستمرة، كقولك إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، إن الأصل إن الميتة حرام، القاعدة المستمرة أي القاعدة المستمرة أن الميتة حرام، فإباحة أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل هو تحريم الميتة، يبقى القاعدة المستمرة أي على خلاف القاعدة المستمرة، كقولك الأصل في المبتدأ أن يكون مرفوعا أي القاعدة المستمرة في المبتدأ يعني يكون مرفوعا، المهم علامة الرفع لا، المهم أنه مرفوع في قواعد النحو واللغة، بس برضو في أصول تانية، الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأعراض والجناء والأموال والأنسحة التحريم، هكذا دي أصول، بمعنى إيه؟ الأصل في الأشياء الإباحة ده أصل عموما بقى في كل الشريعة. ثالثها أي معنى الثالث في الاصطلاح لكلمة الأصل الراجح، كقولك الأصل في الكلام الحقيقة أي الراجح عند الكلام المتبادل للذهن هو الحقيقة، أي الراجح لدى السامع الحقيقة لا المجاز. فإذا كان لفظ له حقيقة ومجاز ها ينصرف الذهن ابتداء متبادرا إلى الحقيقة أولا، ولا نلجأ إلى المجاز إلا لو بعد وجود قرينة صارفة تصرف إرادة المعنى الحقيقي لللفظ. ولكن الأصل بدون القرينة يبقى إيه؟ الحقيقة. فالأصل في الكلام الحقيقة، أي الراجح لدى السامع الحقيقة لا المجاز عند عدم القرينة الصارفة. زي ايه دايما؟ القرينة الصارفة تأتي قرينة تصرف عن إرادة المعنى الحقيقي. فإذا لم توجد قرينة صارفة يبقى خلاص، يبقى المراد الحقيقة. أقول رأيت أسدا، مفيش قرينة صارفة، يبقى مقصود به الحيوان المفترس، الحيوان المفترس. لكن رأيت أسدا في المعركة، ده في قرينة صارفة عدم إرادة الحيوان المفترس. هو ايه الحيوان المفترس؟ وهو ايه؟ في المعركة، أي رجلا شجاعا يقداما، ده المراد هنا. فهي قرينة صارفة. رأيت رأيت بحرا في المسجد، أي عالما متبحرا زي البحر في المسجد، ده المراد هنا ايه؟ كلمة بحر مش المسجد ملا مية، إلا لو كان وجد لا بقى ماء غرق المسجد أو ما إلى ذلك فيبقى ده وصف حقيقي. فكلمة بحرا في المسجد رأيت بحرا بس كده، ده حقيقة اللي هو الماء المستبحر. فلما قيدته بالمسجد أصبح غير مراد الماء المستبحر على حقيقته. رابعها أي مراد بكلمة الأصل في المصطلح الدليل، كقولك الأصل في وجود الزكاة في قوله تعالى آتي الزكاة، أي الدليل على وجودها، يبقى الأصل هو الدليل. وهذا المعنى هو المراد عند الإضافة فيقال أصول الفقه أي أدلته، لأن الأصل في اللغة كما سبق بيانه هو مبني عليه غيره. فإذا أضيف إلى الفقه كان معناه مبنى الفقه، أي ما بني عليه الفقه، وليس مبناه إلا الدليل. بس هنا أتى بمعنى الدليل العام، وبعد كده المرة القادمة نقرأ الفقه ونتكلم عن تعريف الفقه. طيب يبقى هنا عايزين نحفظ شوية، والأصل معنى لغة ما بني عليه غيره، سواء كان البناء حسيا أو عرفيا أو عقليا، ونشوف الأمثلة. وبعدين الأصل في الاصطلاح هو ايه؟ له اربعة معاني: الصورة المقيس عليها، والقاعدة المستمرة، والراجح، وايه؟ والدليل. والمراد هنا معنى خاص وهو الدليل، عشان نتكلم عن ما معنى اصول الفقه. ادلة الفقه الاجمالية، يبقى كلمة ادلة اصول معنى ادلة. يبقى المراد هنا من كلمة اصول ليس المعاني الثلاث الاربعة، ده المراد معنى الاخير فقط، وهو ايه؟ كلمة اصول اللي هي بمعنى أدلة، بمعنى أدلة في الفقه الإجمالية. وتعريف الفقه نقرأه إن شاء الله المرة القادمة، عشان إيه؟ ما نعطيش مادة كثيرة. فبس عايزين نكتب ونحفظ كده. الترتيب ده أظن كلام الشيخ واضح جدا ومؤصل ومرتب، بشرط لما واحد يسألك بقى كده ولو في الشفا وفي الدراسات العليا أو في يبقى ترد، لو رديت بكده يجيك 100%. الأصل لغة لها ثلاثة معنى مبني عليه غيره، والترتيب كان حسيا او عرفيا او عقليا، وبعدين تجيب المعنى الاصطلاحي وتقول والراجح من حيث اصول الفقه مراده كلمه الدليل وليس مراده القاعده المستمره او الصوره المقيسه عليها او الراجح. والله تعالى اعلى واعلم واعز واجل.